بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، سنعبر بعض الأبواب في كتاب منهج الفرقة الناجية لنتكلم عن مسألة نتكلم عن بعض منها اليوم، ونكمل شيئا منها لاحقا إن شاء الله. هذه المسألة هي مسألة التوسل. والتوسل في اللغة يعنى به ما يتوصل به إلى المطلوب، الوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب، وليس حصول ما تظنه مصلحة يعني مشروعية الوسيلة. لا ينبغي أن تكون الأمور مرتبطة بمصالح مظنونة. هب أن رساما يتكسب بالرسم، يرسم الأشخاص، من أراد أن يرسم يرسم مثلا بمئتي جنيه أو أكثر أو أقل، ويقول هذه صنعتي وهذه حرفتي. إذا توصل بالرسم إلى ماذا؟ إلى هذا المال أو إلى هذا الكسب، فصار الرسم وسيلة لحصول هذا الكسب. إذا الوسيلة ما يستعمله الإنسان للوصول إلى مقاصده، ولكن ليس حصول المقصد دليلا على مشروعية الوسيلة. فإذا كان رسم ذوات الأرواح حراما، فما ترتب عليه من كسب يكون أيضا حراما. مثال أوضح: لو أن امرأة تتكسب بالرقص، تتكسب بالرقص، وتقول: ما أتكسب به جزء منه يكون لمعاشي، والجزء الأكبر يكون للفقراء والمحتاجين والمعدمين. إذن هي توسلت بالرسم بالرقص لحصول مقصود لها. هل هذا المقصود لو تم لها يعني مشروعية هذه الوسيلة؟ أبدا. إذن لابد من البحث في مسألة مهمة، وهي لابد أن تكون الوسائل مشروعة، لابد أن تكون الوسائل مشروعة. ومشروعية الوسائل مبنية على شرع الله عز وجل، ليست مبنية على ظنون أو أوهام، وهذه مسألة غاية في الأهمية. يعني حتى هاكم الذين دخلوا المعتركات الحزبية والسياسية، هي نفس الفكرة، أنهم جعلوا مقاصد، هذه المقاصد جعلوها مقاصد شرعية، وبالتالي طالما هذه المقاصد الشرعية لا يوصل إليها إلا عن هذه الوسائل، أجازوا هذه الوسائل. نحن نريد أن نقول قبل أن ندرس القصد ومشروعيته، لابد أن نضبط ماذا؟ الوسيلة. فمما لا شك أن مساعدة الأيتام والأرامل والمحتاجين وبناء المساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات، هذه مقاصد شريفة، لكن الوسيلة لتحقيق هذه المقاصد الشريفة هل هي مشروعة أم لا؟ فإذا لم تدرس هذه المسألة بعناية ضل الإنسان وخاب. إذا لم تدرس ضل الإنسان وخاب. إذن القضية عندنا وسيلة، وعندنا ماذا؟ وعندنا مقصود. فليست حسنية المقصود دلالة على مشروعية الوسيلة، ولكن إذا كانت الوسيلة مشروعة، إذا كانت الوسيلة مشروعة، وإذا كان القصد مشروعا، فهذه وسيلة مشروعة لتحصيل قصد مشروع، إذن تقع العبودية لله عز وجل بهذه الوسيلة. إذن الوسيلة كيف تكون باب من أبواب العبودية؟ إذا كانت الوسيلة مشروعة لمقصود ماذا؟ مشروع. إذا كانت الوسيلة مشروعة لمقصود مشروع. هب أن إنسانا يقرأ القرآن ويتوسل بذلك وجه الله عز وجل، إذن المقصود مشروع، والوسيلة قال أنا سأقرأ كل يوم سورة الزلزلة مليون مرة، إذن المقصود مشروع وأصل الوسيلة مشروع، ولكن كيفية الوسيلة غير ماذا؟ غير مشروع. يبقى لا يجوز هذا الأمر بكليته. إذا مسألة الوسيلة هي دراسة في المقصود ودراسة في الطريقة إلى هذا المقصود. لو كان المقصود مشروعا والطريق الموصلة إلى هذا المشروع مشروعة، كانت هذه الوسيلة مشروعة. وإذا كان الأمر غير ذلك كانت الوسيلة غير مشروعة. وبالتالي قسم العلماء الوسيلة إلى وسيلة مشروعة ووسيلة ماذا؟ غير مشروعة. والوسيلة غير مشروعة قسموها قسمين، وسيلة بدعية ووسيلة شركية. إذن عندنا ثلاث أنواع من الوسائل: وسيلة شرعية، وفي الطرف المقابل وسيلة ماذا؟ شركية، وفي المنتصف وسيلة بدعية. نتكلم اليوم أيها الأحباب عن النوع الأول، وهو الوسيلة الشرعية. إذا قلنا بأن الوسيلة الشرعية عبادة لله، إذن من ذا الذي يقوم بهذا النوع من الوسائل؟ يا ترى أهل الصلاح والاتباع، أم أهل الانحراف والابتداع، أم أهل الشرك؟ مما لا شك أن الذين يقومون بهذا النوع من التوسل الذي هو عبادة لله عز وجل هم أهل الصلاح والاتباع. أهل الصلاح والاتباع، الصلاح والاتباع، فيتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وإخوانه في كيفية هذا التوسل. يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وإخوانه في هذا النوع من التوسل. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن يبتغون إلى الله الوسيلة، فمقصودهم الله سبحانه وتعالى، مقصودهم الله سبحانه وتعالى، فهم يتوسلون بهذه الطرائق إلى الله، أي يتصلون بالله عز وجل بهذه الطرائق. كيف ولماذا يتوسل الإنسان بالله عز وجل؟ الإنسان يتوسل بالله عز وجل إما لدفع ضر وإما لحصول نفع. يبقى الإنسان بيتوسل بالله إما لدفع ضر وإما لحصول ماذا؟ لحصول نفع. إذن ده هو المقصود. إذن مقصود الوسيلة ماذا؟ حصول النفع ودفع الضر. طيب من ذا الذي يقدر على جلب المنافع وعلى كشف الشر والمفاسد؟ من ذا الذي يقدر على ذلك؟ هو من؟ هو الله. إذا الوسيلة دي كل مين؟ لله سبحانه وتعالى. هل بين الشرع كيفية هذه الوسيلة، الطرق التي توصل الله عز وجل لكي يدرأ عنا المفاسد ويجلب لنا المنافع؟ أيوة، من ذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته. هذا هو النوع الأول، التوسل إلى الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طالعنا الأذكار جميعها سنجد أن هذه الأذكار تشتمل على نوع من هذا التوسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحي القيوم اسمان لله عز وجل، برحمتك صفة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث الاستغاثة، وهذا من التوسل، جمع في ذلك بين التوسل بالله عز وجل اسما وصفة، اسما وصفة. في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. الأحاديث في ذلك كثيرة. النوع الثاني وهو نوع دقيق جدا، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. نحن في حياتنا التي هي في عمر الزمن لا تساوي غمضة عين، حتى ولو طالت بنا الأعمار وامتدت بنا السنون، حتى لو مئات السنين، أعمار قصيرة، في هذه الأعمار ما هو العمل الصالح الذي إذا دارت بك الدوائر توسلت به إلى الله؟ ده سؤال بسأله كل أخ وبسأل نفسي أنا، يا ترى إيه العمل إلا أنا لو وقعت في مشكلة أو نزلت بي مصيبة حالقة باللام أتوسل بهذا العمل إلى الله عز وجل؟ يا ترى إيه العمل ده؟ إيه العمل ده؟ ما هو العمل الصالح الذي هو في أصله مشروع وفي كيفيته مشروع وكان خالصا لوجه الله عز وجل؟ أي هذا العمل خالصا صوابا، ما هو ذلك العمل الخالص الصواب الذي إذا نزلت بي المصيبة أو حاقت بي دوائرها توسلت بذلك العمل إلى الله؟ يا ترى ما هو ذلك العمل؟ يا ترى ذلك العمل هو إيه؟ بعض الناس يظن أنه عندما يتعب ويعرق مثلا في حفظ القرآن وتحفيظ القرآن بدأ هو العمل الصالح. ومن أدراك، ومن أدراك، ربما يكون هناك عمل لا تأبه له، هذا العمل إذا توسلت به كان سببا في دخولك الجنة. يعني مثلا افترضنا ان انت، مثال مثلا، راكب مع سواق عربية تاكسي، الأجرة الداخلية 5 جنيه، لكن هذا الرجل وجد شيخا عجوزا يعبر الطريق فرح واقف، فتلاقي هذا الرجل العجوز مش قادر يتحرك، قمت انت قمت نازل من السيارة وعديت الرجل العجوز، راح التاكسي سايبك وراح ماشي. يا ترى هتزعل؟ ستتبرم؟ تقول اخذ الخمسة جنيه وضرب عليها وموصلنيش، هضطر اخد تاكسي تاني؟ هتعمل ايه؟ من ادراك، ربما ذلك العمل اليسير الذي لا يؤبه له هو ذلك العمل الذي تتقرب به الى الله عز وجل. يبقى انت تحفظ القرآن كله، وانت ما شاء الله بتحفظ القرآن وانتجت وصنعت، ولكن ربما ذلك العمل لو انت كده استحضرت يعني جدول الاعمال، قائمة الاعمال، لتتخير منها العمل الذي تتقرب به الى الله وتتوسل به، ربما عند الاخلاص لا تجد الا هذا العمل. ربما اضرب مثالا، يبقى ربما عملك الذي هو التعليم والتحفيظ والدرس والبحث وكذا وكذا، ربما لا يكون ذلك العمل، بينما هذا الموقف هو العمل الذي تتوسل به الى الله. مثال ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما ثلاثة نفر يسيرون إذ هبت ريح شديدة فالتجأوا إلى غار، فجاءت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. ده مشكلة لما يكون غار الباب بتاعه أكبر باب المسجد ده، وتيجي صخرة كبيرة تقوم قافلة باب الغار. يبقى الصخرة دي كميتها قد إيه؟ 10 طن مثلا. طب يا ترى أياميها ما فيش هناك لا تلفونات موصلة بالقمر الصناعي ولا فرق إنقاذ ولا في أي شيء؟ وحتى لو في ديار المسلمين الرجل يكون مسكينا ولو ضاع في الصحراء ليس هناك ضير في ذلك. الثلاثة نفر كان عندهم فقه في التوحيد، قالوا ايه؟ انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. يا سبحان الله، يبقى الناس دي ناس موحدة وعندها فهم حسن للتوحيد وعندها ممارسات صحيحة للتوحيد. هناك ناس يمكن أن يدرسوا التوحيد ولكن لا يمارسوه، هناك ناس يحفظون أدلة التوحيد لكن لا يفهمونها، فإذا ما وقعوا عند المحاككة وقعوا في المحك، رسبوا في هذا المحك. الناس دي الثلاث شباب دول قالوا إنه لن ينجيكم، لن للتأبيد، أداة نفي ولكنها للتأبيد، لا يمكن أبدا، مستحيل مستحيل. هل أتى الشيخ؟ نقول لما يأتي، ده للنفي، ولكنه نفي الزمن الحاضر، ولكن يمكن أن يأتي في زمن المستقبل. ولهذا قال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. استدل العلماء في كلمة لما دي أنهم ليسوا منافقين، لأن الإيمان متصور منهم في المستقبل. لو كانوا منافقين ما كانش النفي بماذا؟ بلما. شوف الاستدلال الدقيق. طيب، فإذا لن نفي للتأبيد. طب ولم؟ لم نفي للحاضر، نفي للحاضر وللماضي. هل أتى الشيخ؟ لم يأتي. إذا لم يأتي قبل الوقت ولم يأتي في الوقت. فقوله لن ينجيكم هذا نفي على التأبيد، إذا لا أمل لنا في النجاة إلا إذا استعنا بالإله، لا أمل لنا في النجاة إلا إذا استعنا بالإله. طيب هيستعينوا به إزاي ويتوسلوا به إزاي؟ بصالح أعمالكم. احنا عاوزين نشوف كده أمثلة الأعمال الصالحة، وأريد من كل أخ مسلم أن يعصر أعماله لكي يتخير منها عملا صالحا، يخزنه يخبيه للزمن من يدري لعله يحتاج إليه في وقت ما. الأول قال اللهم، اللهم بيناجي ربنا. إذن عندهم إيمان بأن الله تعالى سميع بصير يسمعهم ويراهم، وأنه القادر على كل شيء. إذا أمر هذه الصخرة العظيمة أن تنزاح انزاحت بأمره. اللهم معناها يا الله، نداء لله، ولكن لا يجوز الجمع بين أداة النداء وبين اللهم. يعني بعض الناس يقول اللهم اغفر لنا، يقول يا اللهم، خطأ خطأ، لأن اللهم بمعنى يا الله. اللهم يا ربنا يا إلهنا، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. كلمة شيخان كبيران لها دلالة إن أبويا وأمي ناس كبار، سنهم تقدم وعظمهم كبر وجهدهم قل، فحاجتهم إلى الولد أعظم. ده من الأب والأم لما يكون لسه شباب بيستغنوا عن عيالهم، لكن لما الأب والأم يكبروا في السن بيكونوا في حاجة إلى مين؟ إلى عون الأولاد. ولهذا قال ربنا عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذن الأصل إن الأب والأم لما يكبروا مين اللي يشتلهم ومين اللي يقوم بالعناية بهم؟ نوديهم دور المسنين وكبار السن، ولا تكون العناية عن طريق الأبناء؟ سنرى. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. قال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. لا أغبق أي لا أقدم عليهما أحدا في الغبوق، أي في الحليب الذي آتي به، لا أهلا لا زوجة ولا ولدا. عندما يأتي في آخر اليوم وقد حلب الحليب، فعندما يدخل البيت لا يفعل كما يفعل رجال اليوم، يخبئون طعام الأسرة أو شراب الأسرة عن آبائهم وأمهاتهم. سبحان الله، يعني هذه مصيبة شديدة أن رجال اليوم يقدمون أولادهم ونساءهم على آبائهم وأمهاتهم، وهذه والله قسمة ضيزة. فليس هناك أعز عند المسلم في هذه الدنيا أفضل من أبويه، أفضل من أبويه، لا زوجة ولا ولد. ودي مسألة مهمة، لا سيما إذا كان الأب والأم إذا كان صالحين، إذا كان صالحين. هذا الرجل يحلب الغبوق آخر اليوم، يدخل البيت، أول ما يروح يروح لمين يا إخواني؟ يروح لمين؟ لأبوه وأمه. يشرب أبوه وأمه الأول. ذات يوم أتى بالغبوق ودخل البيت فوجدهما نائمين، وجدهما نائمين، أبوهم نائمين، ناموا بدري النهار. يعمل إيه بقى؟ خلاص يلا نوزع اللبن بقى، ولا فضلهم حاجة نقلهم بكرة شوية الصبح وخلاص. لا، عمل ايه؟ فوقف بالغبوء عند رأسهما، اشتل كده الغبوق عند رأسهما الصحفة بتاعت اللبن، فضل واقف طول الليل عند رأسهما لا يريد ان يقظهما. يلا يا ابو الحاج، يلا يا حاج، يلا يا حاجة، يلا ومشربوا اللبن يلا، عشان وراي العيال عاوز اشربه. لا، فضل شايل اللبن طول الليل. يا ترى ده كم كيلو؟ الله اعلم، 10 20 30 40 50، الله اعلم، اكثر اقل، الله اعلم. وهناك لفظ: وكان الاولاد يتضاغطون تحت قدمي. العيال بيشدوا رجلين ابوهم، يا رب عاوزين نشرب، عاوزين نشرب وبتاع مش عارف ايه، وهو لا يسأل عنهم. حتى اذا كان الصباح استيقظ فشرب غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال الراوي: فانفرجت الصخرة شيئا غير انهم لا يستطيعون الخروج. يا الله، الصخرة العظيمة التي لا تستطيع الآلات والمعدات الحديثة أن تحركها تحركت بأمر الله عز وجل. بماذا؟ ببركة العمل الصالح. ما الذي جرى لنا في هذه الأيام؟ لماذا لا نصلح أعمالنا لله عز وجل؟ ليه دايما كده أعمالنا منقوصة؟ عاملة بضبط زي الخياط اللي بيخيط قميص ولكن كل غرز ليست مستقيمة. استقيموا ولن تراعوا. الإنسان يستقيم ويصلح أعماله لله عز وجل، هذا أول واحد. الثاني قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم. دي مشكلة عظيمة جدا، فتنة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من فتنة النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر بأمتي من فتنة النساء، فإنها كانت فتنة بني إسرائيل. يعني فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك تجد رجل ما شاء الله كبارة، ولكن مين اللي يوقعه ويستزله؟ امرأة. سبحان الله، ربما تجد كثيرا من الرجال تسيرهم النساء. يبقى راجل ما شاء الله بره البيت حاجة، لكن جوه البيت مراته بتحرك برموت كنترول، حتى لو جه عريس لبنته يقول له: يا عمو كذا، انا وضعي كذا وكذا. يقول له: يا ابني طب استنى لحظة، ادخل بس جوه واشرب واجي. هو مش داخل يشرب، ده داخل جوه يعرض الامر على الادارة ويقول لها: والله في كذا، كان نعمل. نقول له: ايه يا حاجة؟ تقول له: قول له كذا. يطلع يقول كذا. العريس يقول: طب استنى بس هدخل الحمام، اعزك الله. طب يا حاجه حصل كده، اعمل ايه؟ قول له كذا. لا يجرؤ ان ياخذ قرارا في بيته. ايه الرجاله دي؟ يسيرون وراء النساء، ولا يجرؤ الواحد منهم ان يخالف المراه في شيء. وليس ذلك دعوه ان احنا نروح بقى البيوت بقى ونستطيع على النساء وتكلم ممنوع الكلام وانهن الراجل. لا لا، مش ليس هذا هو المقصود. لابد من الحكمة، والحكمة هي العقل، والعقل بمعنى المنع. بني حنيفة احكموا سفهاءكم فاني اخاف عليكم ان اغضب. لابد من الحكمة. كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي. كان متيما به، متيم بها، ولكن لا يقدر عليه، حيل بينه وبينه. فألمت بها سنة، وكان قبل يراودها عن نفسها ولكنها تمتنع. كان يراودها عن نفسها ولكنها تمتنع. فألمت بها سنة، سنة أي فقر وجد وضيق. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بسنين الجد والضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال على قبائل رعل وذكوان وعصية: اللهم اجعلهم عليها سنين كسني يوسف عليه السلام. فالمقصود بالسنين أي الفقر والجد وشدة. فآطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، جت لها مبلغ ضخم، بحيث أتمكن منها وأفعل معها كما يفعل الرجال مع زوجاتهم. إيه اللي حصل؟ قال: فلما قدرت عليها قالت: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله عز وجل، ذكرته بالله عز وجل، وبينت له أن التقوى معناها ألا تقع في الحرام، فانصرف عنها. وهي لو سمحت رجلك بس يا أخي الحبيب، الأخ السيد على العمود. أيوة نعم، أيوة. ذكرته بالحرام وبتقوى الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ فترك لها ما أعطاه وانصرف، وهي من أحب الناس إليه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. هذا موقف صعب، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. إذا ذكرته بالله فتذكر، فخاف الله عز وجل، فكان ذلك العمل والذي تقرب به إلى الله سبحانه. سيدنا يوسف لما جعل ربنا عز وجل بينه وبين الخنا برهانا وبيانا فحجبه عن ذلك الأمر، قال ربنا عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طيب الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء. رجل ما شاء الله عنده عمل، وهذا العمل هناك عمال يعملون فيه، فلما أتى وقت الأجر أعطيت كل أجير أجره وانصرف، كل واحد أخذ أجره ومشى. إلا رجلا لم يعطيه أجره. هذا الأجر كما هو في بعض الألفاظ عدة أمداد من البر، عدة أمداد من البر. إيه اللي حصل؟ ثمر له ذلك المال حتى كان منه واد كبير من البقر والغنم والشاء. فأتاني بعد ذلك وقال: يا عبد الله أدي إلي حقي. جاله بعد 30-40 سنة بيقول له: هات الأجر بتاعي. قال: كل ما ترى من إبل وغنم وبقر وشاء إنما هو أجرك. ما شاء الله، عشرات الملايين، مئات الملايين. فاستاقه كله ولم يبق منه شيئا. تصور كده لو إن في هناك واحد ترك أجره عند واحد وجاله بعد 30-40 سنة. دلوقتي ممكن تجد الناس بيتنازعوا في الميراث، ويبقى في هناك نزاع على 100 متر، فالأخ يقول لك: المئة متر دول انت كنت دافع فيهم لابويا، كنت دافع فيهم لابويا 500 جنيه، ادي ال 500 جنيه بتوعك اهم. يبقى الفلوس بتاعت امه 20 سنة او 30 سنة عاوز يدهم له نفس الايه اليوم بنفس القيمة. طيب ماشي لا بأس، ولكن انظر الى هذا الرجل الصالح بيقول: فاستاقه كله ولم يبق منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن هذا حديث مبارك وفيه بيان أهمية التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أعمالنا وألا يكافئنا بذنوبنا ومعاصينا، وأن ينور وجوهنا وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.